اللحظة في حجية السيرة، قلنا أن حجية السيرة تتوقف السيرة التي تكون مثبتة لكبرى الحكم الشرعي، تتوقف على أن يتم شرطان. الشرط الأول وفاة معاصرة كبيرة لجمع المعصوم، الشرط الثاني إطلاق إمضاء الشارع لمرافقته مع المظنون، فإنما هو الحجاج الشرعي والحكم الشرعي ونظر الشارع. فالأمر الأول تقدم الشروط العامة التي يمكن بها جيران المعاشر معاصرة مع زمان المعصومين. فبقي الأمر الثاني، كيفية إثبات أن الموقف الشرعي من اختيار موقف الموالين والمعاصر. هنا لا بد من التفصيل بين سيرتين تكون سيرة للمتشرعة كما هم متشرعات، أي سيرة من ليست لها جذور أخلاقيات مفتق أخلاقية، وإنما أمر مخصوص بالأحكام الشرعية. فلولا تعاليم الأحكام الشرعية لما كانت هذه الأولوية. من قبيل مثلا سيرة المتشرعة الصلاة على الإخبار، مثلا الصلاة للحضور حتى مقام عليها، فإن العبادات هذه العبادات من العبادات التي تستلزم الشارع خصوصياتها من الجهر والإخباري والفصل والتمام، خصوصيات شرعية محضة ليست مثلا الصلاة. فلو انعقدت سيرة المؤمنين بالتبعات على الالتزام بالإخبار مثلا صلاة الظهر وغيرها، هذه سيرة متشرعة شرعية محضة، يعني سيرة لدى المتشرعة بما هم متشرعة، ليس سيرتهم سيرة من سيرة العقلاء من عمل عقلائي أو نكتة عقلائية، بل مكتبها شرعية شرعية. ذكر هذه السيرة كاشفيتها عن إمضاء الشارع وعن الشارع كاشفية واضحة لا تحتاج إلى ظن غنيمة، لا تحتاج إلا إلى الأمر الأول وهو إثبات أن هذه السيرة ليست مستحدثة، ليست معلولة عن فتاوى الفقهاء، ليست اليوم ملتزمين لأن فتاوى مخلدهم قائمة. فلو أخذنا أنها ليست مستحدثة وأنها كانت في أصحاب العلم وفي زمن الشارع، فمثل هذه السيرة كشفها عن الإمضاء الشرعي كشف عقلي ناشئ، كشف عقلي قطعي ناشئ من دلالته، من دلالتها على أن هؤلاء إنما بنوا على آراء والتزموا بذلك لأن الشارع قد أمرهم به، فإن هذا الحكم كما قلنا لا منشأ له هذا العمل، لا منشأ لها إلا الشارع، فلو كان عملهم منعقدا على ذلك في زمان الشارع فكشف لا محال عن أنه الشارع قد أمرهم بذلك، وإلا حينئذ أي منشأ آخر لذلك مطلوب أن هذا ليس شيئا مربوطا بالعقلاء، ليس فيه ذوق نكتة عقلائية سيرة عقلائية. فكيف اجتمعت جناحاتهم وعملهم وسيرتهم على ذلك اتفاقا وصفتان وغفلة حصل ذلك قد غير محتمل؟ كيف يقع هذا الاتفاق؟ قال مكتوب العدم يبقى عدم عدمه. إذا حين في هذه الموارد يستكشف من نفس انعقاد السيرة ووجود السيرة أن منشأها نفس الشيء حكم المعصوم حكم الشارع، تكون الدلالة هنا أشبه مثل تحليل الشهيد دلالة الدليل العلمي الدليل العقلي العلمي، لأن مثل هذه السيرة تكون معلولة لنظر الشارع ولفظ الشارع. حيث لا يمكن عادة انعقاد سيرة اتفاقان من باب الاتفاق، الكل يتطرق عملهم على ذلك رحلتان او اتفاقان غير محتمل العادة. إذن فلا محالة يكون هذا الاتفاق العملي كاشفا انه كان هناك حكم شرعي ينقضي ذلك، التزام من قبل الشارع هناك تكون بذلك او دلاله قطعيه من باب كشف المعلول عن الحدثين. وهذه الدلاله دلاله قويه اقوى من دلاله دلالات الاجماع والخاص الرائي الفقهاء. هناك يوجد مساله الاجتهاد والاستنباط والحكم، بينما عمل المكلف الشرعي ليس مبنيا على الاجتهاد والحكم، امور نفسيه لهم ينشأ من تأثرهم بالنص الذي صدر عن الشارع والحكم الذي سمعوه والرواية التي سمعوها عن الشارع فانعقد بناؤهم على ذلك. إذا مثل هذه الدلالة مثل هذه السيرة لا ينبغي أن يتم التشكيك في كاشفيتها إذا أثبتنا أنها كانت موجودة من الأول ولم تكن مستحدثة في فتاوى المقلدين وفتاوى المقلدين. يعني إذا استطعنا أن نثبت الشرط الأول لا نحتاج إلى مثل هذه السيرة إلى الشرط الثاني، إنما نحتاج إلى الشرط الثاني في سيرة يعمل بين المتشرعات لكن لها جذور عقلائية، يعني يكون العمل المتشرعي لعله من جهة أنهم أيضا جزء من العقلاء، العقلاء لهم هذه السيرة وهم أيضا عملوا بذلك. من قبيل مثلا عمل المتشرع بأخبار أخبار الثقات مثلا، فإن خبر الثقات صارت سيرة عقلائية على العمل بها. إذن فلعل المتشرع أيضا باعتباره من العقلاء المتأثرين بنفس الجذور العقلائية، إذن صدقوا نفس الاعتقاد العقلائي في باب التعالي الشرعي والروايات الصالحة. أو مثلا عمل المتشرع بالظهورات فإن تثبيت الظهور أيضا عليه زيارة العقلاء واعتقاد العقلائي، فلعل عمل الأصحاب وعمل المتشرع بالظهورات من باب تأثرهم بالسيرة العقلائية. ليس هذا من مستحدثات الشارع الامور المردوده من الشارع فقط، حيث لا من جاء له الا امر الشارع. اذا في مثل هذا النحو الثاني من السيره التي يعمل بها المستشرع ايضا، في مثل هذه السيره الامر الاول وحده لا يكفي لاثبات الانطوائي لاثبات الموافقه من الشارع، اذ ليست مثل هذه السيره معلوله لنظر الشارع بعد ان كان له عله اخرى واضحه، وهي ارتكاب العقلاء وبناء العقلاء والمتشرع من العقلاء. اذا لا يمكن ان نستكشف من مجرد وجود السيره انه كان بامر من الشارع، لانه لعله جاء بتاثير من الارتكاب العقلائي، بل في كثير من الاحيان يضمان بان منشاه ذلك الارتكاب العقلائي الذي ادى الى ان هذا الانسان المتشرع يطبق هذا الاعتقاد ايضا على هذا المقام، اما بتصور ان نكتته مشتركه الشارع ايضا لا بد ان يرضى بذلك، واما الغفله ولو من جهه الغفله يتصور غفله تتاثر بالاعتقادات العقلائيه، لان التاثر بالاعتقادات العقلائيه تاثر لا شعوري في كثير من الاحيان، تاثرا بذلك يطبق ايضا نفس الطريقة ويمشي عليها. إذن فلا يمكن أن نستكشف بالبرهان العلمي كما في السياسة المتشرعة بالمعنى الأول موافقة الشارع، نحتاج إلى الأمر الثاني إلى كشف الموافقة بعناية زائدة عن أصله. وهذه العناية اطلع علينا علماء الأصول كشف الموافقة والإمضاء من قبل الشارع من عدم الرد أنها رد اعتقاد العمل الذي عند العقلاء والمتشرع أيضا يتأثرون به، لو كان على خلاف مرام الأئمة وخلاف نظر الشارع ونظر المعصومين لرجعوا عنه، ولو كانوا قد رجعوا عنه لوصل هذا الرد وظهرت الروايات، فإنهم حينما يرجعون يرجعون الناس تذكر منهم بعض الروايات الحديث في مقام المنع عن ذلك، كما صدر في بعض الموارد كالقياس كالاحيه والاستحسانات التي صدر منهم الاذان. إذن فهنا توجد مقدمتان أو قضيتان شرطيتان بهما يثبتون حين احتمال الموافقة بعد إخراج صوراهما. إحدى القضيتين الشرطيتين أنه لو كان الشارع غير راض وغير موافق مع هذه السيرة لردع هذه السيرة التي هي أصلها تتاز مسيرة عقلائي وتنفذ من دائرة الأحد قام البطلاء إلى أحكام الشارع، لأن المتشفعين أيضا عقلاء لهم نفس السيرة ونفس الاعتقاد. لو كان الشارع لا يريد ذلك لكان يمنع عن القضية. والقضية الثانية الشرطية الثانية أنه لو ردع لوصل الردع إلينا، لأن هذا الردع ليس أمرا ثبوتيا بينه وبين الله يقوم به الشارع، وإنما يمنع الناس ولو كان ردع لوصل إلينا. هذه القضية الشرطية الثانية. ثم حيث انه لم يصل الفقيه راجع الروايات الا حتى الروايات الضعيفه السند لا يجد فيها، اذا لم يجد في شيء منها اي صوره، اذا اثبت الصوره انه لم يصل في شيء من الروايات الموجوده بايدينا ما يدل على الرد ولو في ضمن روايه ضعيفه السند، اذا يستكشف من ذلك انه لم يكن هناك ردعون. حينما نثبت الجزاء التالي في الشرطية الثانية هو أنه ليس فيما بأيدينا من الروايات ما يكون ردعا حتى في خبر بعيد في سند بعيد، إذا فلم يصل ردعون. وإذا لم يصل ردعون ثبت شرط الشرطية الثانية وهي أنه لم يكن هناك ردعون. فإذا ثبت أنه لم يكن هناك ردعون هذا جزاء الشرطية الأولى، يثبت أن الشرع الأمر رواه بهذا يثبتون عادة النظام الشرعي والمواقف الشرعية السيئة التي يعمل بها المحشي. هنا لا بد من إثبات هاتين الشرطيتين. الشرطية الأولى أنه لو أن الشارع لم يكن راضيا بهذه السيرة لكان يردع. كيف نثبت أنه لو لم يكن راضيا لكان يردع؟ لعله ليس راضيا، لم يكن راضيا مع ذلك لم يردع. إثبات الشرطية الأولى أفاد السيد الشريف في مقام إثباته وجهين. الوجه الأول وجه برهاني وعقلي قطعي، حاصله أنه نستكشف أن الدليل على إثبات الشرطية الأولى برهاننا بالغرض، باعتبار أن الشارع أن المعصوم من وظيفته ومن غرضه بيان إحكام الشرعية، كما أنه مكلف من قبل الله ووظيفته الشرعية أمام الله بما هو مكلف تبيين الأحكام الشرعية، هو أيضا حريص على أن تكون الأحكام الشرعية مبينة للناس وواصلة للناس. هدفهم كان الحقيقة بيان الأحكام الشرعية، فكان هذا ضمن أغراضهم ومن غرض النبي والأئمة المعصومين أن يبينوا التعاليم الشرعية. إمامتهم ورسالتهم هي المعرفة السنية. وحينئذ لو كانت السيرة القلائية المنكسة إلى دائرة المتشرعة وأحكام الشريعة العمل يخبر السكة مثلا والعمل بالأمل بقول أهل الخبرة أو خصوصية اليد مثلا أو غير ذلك أو مملكية الحيادة، لو كانت مثل هذه الاستفادات السيرة القلائية لا يرضى من الشارع كما لم يرضى في بعضها من قبيل مثلا القياس الذي ربما يقال ان مرتبة المراتبية يضع فيه الانسان العرفي ايضا التمثيل القياس عن التمثيل الذي هو تمثيل القياس الاصطلاحي. إن هناك غدر من الروايات صحيحة كثيرة ان دين الله لا يصاب العقول اذا قيت محيط انت الى شريدة الرد. لماذا ردعوا؟ لأن يعني كان خلاف غرضهم، يروا أن الدين يمحق وغرضهم حفظ الدين عن المحي، حفظ الرسالة وحفظ الشريعة. هنا إذا نقل أي سيرة يكون مضمونها على خلاف النظر الشرعي ومما لا يرضى في الشارع كان الشارع لا يرضى عنه، لأنه لو لم يرجع نقض غرضه. عاقل الجليل لا ينقض غرضه، هذا البرهان نقض الغرض بدليل ان الشارع المعصوم حكيم متحد له غرض وهدف واضح، وهو بيان تمام الاحكام الشرعيه وهدايه الناس في الاحكام الشرعيه ومنع الضلاله وما يؤدي الى الضلاله والانحراف في ما بايديه من التعاليم الشرعيه، هذا حينئذ كان من الواضح لو فرض ان ماله السيره كانت على خلاف غرضهم ونظرهم لردعوا ولبين ما يدل على الرد. هذا الوجه الاول الذي في رمى يتم على الواجه ويحصل للسخيه علم او استئذان على الاقل، انه لو كان غير موافقين كان على خلاف نظره لردع. قد يكون في موارد جزئيه قضايا جزئيه لا يحصل ردعون تقيه او لمسائل من هذا القبيل، الا ان هذا عاده نادرا او معدوما في موارد السيره الخلافيه، فان الائمه لم يكن يقبلوا على التقيه في مثل هذه المسائل المرفوضه بفهم الشريعه وفهم احكام الشريعه، ولهذا نجد انه فيما يرجع الى التعاليم الاسلاميه لم يكن يطلب منهم تقيه، غايه ما كان يطلب من التقيه تقيه في بعض سلوكهم الشخصي لعدم ابراز مخالف في ذلك الموقف الشخصي مع الحاكم مع الصف العام، وما يتقون في طمس معالم الدين وتغيير معالم الدين مثل هذا ليس موجودا، بل في تلك روايات التقيه مما يدل على ان ما يرجع الى هذه الخصوصيات لم يكن يتقي فيها، من قبيل ما ورد لا أتقي في شرط المسكير لا أتقي في كذا، نقل الروايات صريحة لأن قسما من المسلمين في إصلاح الروايات التي جعلها بعض المجورين كانوا قد أضاحوا بعض الأنواع المسكرات الخفيفة الذي لم يكن يسكر قليلا وكان يسكر كثيرا، مع ذلك أنه تفضل ذلك في السنة في الروايات الواردة في هذا الصدد يوجد فيه دلالة على هذا المسكر فيما يرجع الى فهم الشريعه لم يكن يتقون، لان هذا هو رسالتهم الاصليه تكليفهم الاولي الذي من اجله كانت امامتهم ورسالتهم قوه النبي وغير ذلك. اذا فعاده فيما يرجع الى السير التي تكون مشرعه تشريعا لو كان هذا التشريع مما يخالف نور الشارع ولا يكون من الشارع لصدر من الائمه يردعون ولم يكن لعدم الشعور الردع ويقطع في مثل هذه الموارد في هذا البيان انه كان ان في تفسير المعاشره والمعاصره هي من المعصومين كان مورد قبول المعصومين مورد رضا المعصومين، وفي كثير من الموارد بالعكس توجد روايات مؤكده لها ايضا، كما في موضوع السوق سوق المسلمين ويد المسلمين لولا ذلك لما قال للمسلمين السوق ونحو ذلك من الروايات التي فيها على العكس دلاله على النقد. إذا فالوجه الأول لإثبات الشرطية الأولى باستفادة من هذا البرهان نقد، الوجه الثاني الذي ذكره السيد الشريف وقد أضافه في الدورة الثانية التمسك بظهور الحال، فإن هذه السيرة بعد أن كانت معاصرة لدم المعصوم وعلى مسمع وغرها من أعين المعصومين، ومع ذلك كانوا يسكتون عن لم يحرم منها ردعون. سكوته سكوت المعصوم مثل ما يقع أمامه عادة هذا يكون فيه حضور حالي لأنه يقر هذا الشيء، هذا يدخل في أحد أقسام الدلالات ذلك السكوت. السكوت قد تكون له دلالة، ليست الدلالة دائما لله، اللفظ له دلالة، السكوت أيضا قد يكون له دلالة، فيكون السكوت المعصوم تقريرا فيها دلالة التقرير أنه يقر على الشيء الذي كان يقع أمام عينه من قبل أصحابه، كانوا يعملون الروايات، كانوا يسجلون الروايات من أجل أن ينقلونها بعد ذلك للأصحاب المتشرعات في الكوفة واليونان في مكة في أماكن أخرى لكي يعمل بهؤلاء، إن كان هذا لو كان هذا خلاف رأيه خلاف نظر الإمام لأن ما كان يسكت، سكوته ينعكس له حضور حالي بما هو الشريعات ما هو في مقام بيان الأحكام الشرعية يكون المجلس في دلالة وظهورا لأنه هذا الذي يقع نور لقبوله نور لرضاه. فحينئذ نقول بهذا قد نفحنا صغرى من صغريات الظهور فنطبق صغرى حجه الظهور الذي نثبت ان هذا الظهور هو حجه. اذا نثبت عدم الردع والانباء نثبت الموافقه والانباء نثبته بهذا الظهور الحالي وهذا حينئذ يكون حجه شرعيه تعبديه لان الظهور ولا يفيد هذا الطريق فيما إذا كان مضمون في التفسيرات غير نفس حجة كما في السيرة على العمل بخبر التحية سيرة على العمل بالجاد سيرة على الحيادة أما إذا كان في السيرة التي يريد إثباتها إثبات موافقة المحصول معها هي نفس حجة الظهور كما في بحث حجة الظهور فإن أحد الأدلة على حجة الظهور تفسير نفسه إن لا يمكن التفسير بهذا بهذا الطريق الثاني بإثبات الحجية بإثبات الرضا والموافقة من قبل المعصوم من قبل الشارع باعتبار أن البحث في حجية الظهور فهذا الظهور السكوتي التقريري هذا الظهور هو البحث في حجيته فلا يمكن أن نثبت موافقة الشارع مع حجية الظهور بهذا الظهور يكون مصادرة للعقل. وأما في غير ذلك من السيارة السيارة صبيت من حصل في هذا في غير ذلك من السيارة يمكن التمسك. هذا الوجه الثاني قد يناقش فيه بأن الظهور الحالي إنما يكون حجة إما إذا كان محفوفا إما إذا كان ظهورا محفوفا بالكلام بالله يعني كبرى حجية الظهورات موضوعها ظهورات الكلام المتكلم. فهذه الآن ظهورات الكلام قد تكون ملاكاتها الدلالات الوضعية وقد تكون ملاكاتها الدلالات الحالية ملاكها الدلالة الحالية. فإن الظهور الحال والمقام والسكوت تكون في كثير من الدلالات اللفظية حيثيات تعليلية حينما تنضم هذه الحيثيات المقامية والحالية والسكوتية إلى كلام ينظر من هذا المتكلم فينعقد حينئذ ظهورا في كلامه أن يقال هذا الكلام ظاهر مثلا في هذا المعنى في العموم. لماذا ظاهر في العموم؟ الإطلاق لأنه ذكر الاسم الجنس وسكت عن القيد لو كان مقصوده المقيد لم يسكت سكوته عن القيد يكون حيثية تعليلية لأن ينعقد لكلامه ظهور متصاعد وهذا الظهور ظهور حالي. ولهذا تقدم في بعض المطلق المقيد أن الدلالة الإطلاقية دلالة تثبيتية وظهور حالي لا ظهور وضعي فإن اسم الجنس المطلق والمقيد مستعمل في معنى واحد على كل حال معناه الموضوع ولا تغير إلى أريد المقيد أو أريد المطلق. هذه الظهورات التي تكون حالية أو مقامية الكبرى حجية الظهور إنما تدل على حجيتها إذا كانت محسوبة بكلام. وأما إذا لم تكن في ظن كلام مجرد ظهور حالي مجرد عن الكلام فما في محل البحث ما لم يظهر من المتكلم كلامه وإنما المتكلم سكت عن عمل يقوم به المتشرعان وهذا ظهور حالي صرف ظهور حالي غير محفوف بكلام ليست حيثية تعليلية لأن ينعقد لكلام ظهور من الظهورات. مثل هذا الظهور دعوى شمول حجية الظهور كبرى حجية الظهور بالنسبة للظهورات تحتاج إلى عناية لا بد من إثباتها لأن يقال أن الظهورات حالية مطلقة حجة ليس خصوص الظهور الذي يكون في ظن كلامه محفوظا بكلامه بل مطلق ظهور الحال يكون في الكلام. ومثل هذه العناية الزائدة قد تشكك في ظهورنا عرفا كبرى حجية الظهور غايتها إثبات الأمر الأول من الظهورات اللفظية وما يكون ملحقا فرقا ولو بالمسامحة للظهورات اللفظية وإن شئت ثم ما يكون من الظهورات الحالية مفهومة بالألفاظ وفشفة تكون حيثيات تعليلية عرفا بأن يكون للكلام ظهور في الإطلاق ظهور في معنى الكلام انصراف أو نحو ذلك مثل هذه الظهورات لا إشكال فيه اندراجها ونحو الظهورات. أما ظهور الحالي يصبر الذي هو ظهور حال إمكان وفي الإنسان كان واقفا في مكان وظاهر وقوفه أنه ينتظر مثلا المليء يقال على الظاهر فجر غير خبيه هذا ينتظر المليء الفلان فقط مثل هذا الحجية من الثالث قبل من التشكيل مثال ليس نعم تارة يحصل اثنان أو طبع بس الكلام الآخر لو طبعنا من عملية من معصوم أو من سكوت المعصوم في مولد حسب هذا الإطمئنان أو القاف بأنه موافق وهذا رجوع إلى البرهان الأول من أين حصلنا القاف؟ لابد من أنه لو كان غير راض على هذا الشيء كان يرجع كان يبين خلاف غرضه غرضه البيان الأحكام الشرعية كان يرفض ينقض غرضه لو كان غير راض ومع ذلك يكون شرعي. أما لو فرض أن الظهور أن الظهور الحالي لم يبلغ مرتبة الاستثناء ولا مرتبة الحال في الكشف عن القضاء مجرد أن هذا ظهور الحالي ظاهر حاله هكذا ولا يحتاج إلى دليل. نحن عادة في أبواب الوحي أبواب الأخرى لا نبني على حجية ظهور حال شخص في شيئين فمجرد أن حاله كان كذا يقال على حجية لو قال بعد ذلك لم أكن أنتظر فلانا لماذا بنيت عليه ويقال أن ظاهر حالك أنك كنت منتظرا لفلان إذا فهذا الظهور نعم لو كان له كلام الكلام محفوظ في حال صادر في حال وفي مقام يكون له مثل ذات الظهور الحالي هناك الظهورات الحالية حاصل على الإشكال أنه يفصل في حجية الظهور الحالي بين الظهور الحالي المنضم إلى الكلام هذا يكون وبين الظهور الحالي غير المنضم الى الكلام هذا يناقش في حجيته ان يشكك في وجود دليل على حجيه الظهور الحالي المطلقه في هذا العرض الحديث لا دليل على ذلك في جنس التنسك فيه من اعلى والاسلامي قابل من هذه المناقشه هذه اثبات الشرطيه الاولى من الشرطيه الشرطيه الثانيه من الشرطيتين انه لو منع لكان قد وصل إلينا هذه الشرطية الثانية إثباتها واضحا أيضا باعتبار أنه كما أشرنا أن الردع عن السيرة العقلائية إنما هو السيرة العقلائية الممتدة إلى المتشرعات يحتاج إلى بيانات كثيرة وهي ليس أمرا سلوكيا يقول أنا بيني وبين الله لا أرضى بهذه السيرة ليس لم أمر هذا السيرة عبارة عن إبراز ذلك والإبراز الشديد الحكيم لأن السير عادة تكون مركوزة في ذهن الناس والشيء الذي يكون مركوزا وله جذور في ذهنيات الناس في نفوس الناس الردع عنها أيضا يتنازع مع ذلك يحتاج إلى جهد وتأكيد وتشديد لكي يطلع جذور السيرة من ذهن الناس وتحول لتبديل ذهنيات الناس من حالة إلى حالة أخرى هذا عادة لا يكون إلا بإبراز بيانات كثيرة صريحة واضحة بل لا يكتفى بمثل ذلك على ما سيأتي في بعض الأحكام القادمة لا يكتفى بمثل الإطلاقات والعمومات بحيث لو كانت هناك إطلاقات وعمومات في بعض الأدلة صالحة لأن تكون رادعة أم يقال أن ذات غير صالح من الرادع لأن بالعكس يكون هذا الارتكاز مانعا من ان يفهم هذا العقلاء هؤلاء العقلاء والمتشرعين الاطلاق من ذلك المصدر باعتبار عمق السيره والرسوخ البناء البناءات العقلائيه من السنه فلا يصلح المطلق والعام ايضا للرد لا بد من التقرير والتنقيح والتبيين كما نشاهد في مثل الردع عن القياس والاستعانات وهذا نحن نحمل الراي في انضباط الاحكام الشرعيه التي صدر منها ايضا فيه كثير صريحه شديده اكيده في مقابل العبادية الحالة من الناس إذن فلو كان ولو كان شيء من هذا القبيل حتما يصل على الأقل بعضه يصل إلى كله لا يصل هذه البيانات العديدة الشديدة قسم منها كان يصل بل يمكن أن يقال أن السيرة العقلائية لو كانت دائرة الابتلاء الشرعي بها موضوعها في الأحكام الشرعية وفي ابتلاءات المتشرعة موضوعا شائعا بحيث المتشبعا كثيرا ما مبتلين يكونون مبتلين في التفسير يحتاجون الى تفسير كما في مثال مثلا الضرورات فانه عاده الشرع يحتاج الى التمسك بالضرورات بل لا يستغني عن التمسك حينئذ مع هذا الشيوع وكثرة الاحتياج والحاجة والابتلاء إلى تطبيق هذه السيرة نفس امتداد هذه السيرة وانعقادها كاف في الكشف عن عدم الرد وعن الموافقة لا نحتاج حينئذ إلى الشرطية الثانية يعني يكون الشرطية الثانية الكشف عن الإنواء يكفي به نفس ثبوت السيرة إذ لو كان هناك ردع لما انعقد هذا الشيء لما انعقد على الأقل صار هناك اختلاف بين المتشرع بعضه يعمل بما قاله المعصوم فنفس عدم وجود الخلاف في السيرة وانعقاد السيرة وتطابق العمل بنفسه قد يكشف عن أن الشارع لم يبدع لا يحتاج في مقام إثبات عدم الرادع إلى مراجعة النصوص وأنه لم يصل إلينا بل نفس ثبوت السيرة واستمرارية السيرة ووضوحها تطابق العمل من القدماء والمتوسطين والمتأخرين على العمل بذلك في مثل الأمور التي يكثر الابتلاء بها من موضوعات تلك النكتة والسيرة والاستفزاز العقلائي نفس هذا التطابق إلى كان واضحا بنفسه يكشف عن الإنبار وعن عدم الرادع بلا حاجة إلى أن نراجع الأدلة ونجد في الأدلة للرادعون وإلا كيف يمكن حين مع شدة الاهتمام كثرة الابتلاء بهذه السيرة العقلائية الأئمة ردعوا ومع ذلك لم يتغير عمل المتشرع أليسوا هؤلاء كانوا ملتزمين بالشريعة إنما كان يردع أئمة كانوا يعملون بردعهم فكيف بقيت السيرة وبقي التطابق ولم يرفع أحد من هؤلاء الذين ينقل لنا مثلا التاريخ سيرتهم أنهم تطابق عملهم على ذلك كيف لم ينتقل أحد من هؤلاء الردع الشرعي الحكم الشرعي أصلا من المعصوم فنفس التطابق يكون فاسدا عن ذلك لا يحتاج حينئذ إلى مراجعة الروايات إلا أن غالبا إخراج التطابق في تمام هذه المراحل يكون أصعب من ملاحظة الروايات وعدم وجود رواية بعد فيها فإن الروايات مصدورة منقولة مذكورة في الأحاديث أما أوضاع الناس قد لا تكون مذكورة بهذا الشكل في نستكشف نستطيع أن نستكشف أن هذه السيرة كانت سيرة مطلقة وثابتة منذ ذلك التاريخ ولحد الآن ولم يكن فيه أي خلاف أي بلبلة أي اختلاف بين الناس ومن هنا لعله عمم السيد الشهيد هذا الشرطية الثانية وإلا في بعض الحالات التي يكون إخراج سيرها نادرا قد يكون نفس السيرة كاشفة عن عدم الرادع نفس ثبوت السيرة يكون كاشفا عن عدم الرادع لا نحتاج إلى أن نستكشف عدم الرادع من عدم وجود رواية رادعة من عدم وجود نص على الرادع عدم وصول الرادع إذن فنستكشف لا محالة من عدم وصول الرادع في الروايات عدم الرادع واقعا إلا كان الرادع موجودا انعكس الروايات ولو وصلت إلينا المحالة ولو أن بعض الروايات وفي هذا البيان الذي أثبتت فيه الشرطية الثانية يتضح أن السيرة كلما تكون أركل والابتلاء بها أشد يكون الحاجة إلى ردع فيها أشد أيضا إلى ردع أركل وردع آكل باعتبار أنه حينما تكون السيرة عنيفة معمقة ظهورها في ذهنيات الناس تكون الحاجة إلى ردع أيضا عبراتات السيرة قليلة الابتلاء بها المتشرع قد يبتلون بها أو مثلا ليست واضحة بتلك الوضوح قد يكتفى بردع قليل أو قد يكتفى حتى بالعمومات لكن السيرة التي يكون فيها استفادة وشدة ورسوخ وأيضا شدة الابتلاء عادة يحتاج إلى ردع أيضا شديد وأكثر من هنا بسهولة يمكن استكشاف عدم الردع إنما نراجع الروايات ونجد أنه لا يوجد نص رواية حتى ضعيفات تدل على الرادع وافتراض انه يمكن ان قد صدر من الائمه بعض الروايات الراجعه الا ان هذه الروايات الراجعه اتفاقا كلها خفيت عنا وكلها اسقطت من الروايات التي مثلا سقطت بالتتبع والمراجعه ما يقطع بعدد او يطمئن بعدد اذا يمكن الافتراض كلها على كلها جاءت ولم يفتي سقيه من الفقهاء أيضا على ضوء بعض الروايات. لا توجد لا رواية على الخلاف ولا فتوى من خلفاء الأصحاب على الخلاف. فهو ضاعت عنا عن الخبراء ولم تكن ضائعة. فكيف لم يفتي المرهونها ولم ينظر من فتوى على ذلك؟ فلملاحظة يقطع في مهلم أنه أو يطمئن على الأقل إذا لم يكن فيما بأيدينا من النصوص والروايات العامة الصحيحة والضعيفة إلى من سفر فيه. وفتاوى العلماء من الاصحاب اذا لم يكن فيما بينهم ما يدل على خلاف السيره يقطع لانه لم يكن هناك ردعون حتى لو كان ردعون ينعكس على الرد بشكل واخر اما ضمن روايه ولو ضعيف السند او ضمن فتوى من اولئك الاصناف انما لا يكون شيء اطمئنه او يقطع بعدم الرد واذا ثبت عدم الرد بالشرك الاولى يحصل على وبهذا يتضح أن إثبات التالي في الشرطية الثانية المراد منها إنما هو ما يدل على الرجع ولو كان في خبر غير ثقل ليس المقصود من وصول الرجع الوصول بطريق معتبر أو بطريق قطعي فإن المرادمة الشرطية الثانية إنما تثبت بالدلالة العقلية التي أشرنا إليها الآن يعني بدلالة كشف عدم صدور الرادع من النتيجة الموجودة في الخارج من باب أنه لو كان هناك ردع صادر لما كانت هذه النتيجة موجودة من الواقع أن هذه النتيجة ليس أكثر من هذا المسار أنه أن لا يكون هناك ردع ولا يكون من الرواية الصحيحة أما أن لا يكون ردع ويكون من الروايات صحيحة أو قطعية الصدور هذا ليس شرطا يعني الرادع ردع الأئمة لو كان ليس الواجب على الإمام أن يوصل ردعه إلى كل مكلف المكلف ولو بعد قرون بطريق قطعي علمي أو حجة مثلا شرعية ليس هذا ولا لما الواجب أن يرجع إذن أما أنه هذا الرادع يوصله إلى كل فرد من المكلفين بإيصال قطعي أو بإيصال حجة معتبر أكثر من هدف من غرض المقصود يكون هذا لا يتأثر منه كثيرا إذن فالمقدار الذي نستطيع أن نستكشف منه عدم الردع أن لا نجد ردعا ولو في ضمن الروايات الضعيفة أما لو وجدنا ردعا ولو في بعض الروايات المستندة في الوسائل لا روايات الوسائل في بعض الروايات التي هي ضعيفة في السماء فهذا لو وجدنا ما يردع عن كثير من الروايات إن لا بأس يكون هناك تشبيه في عدم الرادع فلعله كان هناك رادع إلا إذا كان هناك أيضا قرائن أخرى تنفي ذلك وهذه مسألة تتبعية وقرائن استقرائية هي المسألة وقليل ما أشرنا إليه أن هذه الرواية مثلا لو كانت من الروايات فلو بعيد كيف لم يفتي المرهونها أحد من العلماء من المتقدمين لو تطابقت الفتاوى على تفسير العقلائية من العلماء مثل هذه النقاط قد توجد حينئذٍ عدم مانعية الرواية الضعيفة عن الشافعي عدم الرادع أما إذا لم تكن قرائن من هذا القبيل فقد يكتفى بوجود بعض الروايات ولو الضعيفة الرادعة على أنه لعله كان هناك ردعٌ على الرادع إذن إذا جاء احتماله فلم يمكن نفيه فلا يمكن حينئذٍ تسليم الشرطية الأولى وهو وهي إمضاء الشارع بالتالي إمضاء الشارع في هذه السيرة نحن في طرف الجية المعرفة لماذا؟ لأنه في كل رواية يوجد خبر ضعيف على الرأس في كل سيرة يوجد خبر ضعيف على الرأس لا يوجد أكثر السيرة إنما نقول كل السيرة لا يوجد فيها حتى أخبار ثقات على حتى أخبار ضعاف على الردع عنها ليس هكذا أن السيرة فلا يوجد فيها رواية ضعيفة على الرد فلا يوجد يعمل بها الفقهاء لا توجد حتى رواية ضعيفة على الرد عنها ولو فرض وجودها في بعض الموارد كما أشرنا توجد قرائن أخرى يمكن التمسك بها لنفي أن تكون تلك الروايات رواية في مقام الرد صادرة في مقام الرد كما هو يمكن أن النقاط التفصيلية في تلك المسألة في كل مسألة إذن
لا يثبت لا انه مثبت الرفع به يحتمل الرفع على الاقل يكفي لاننا لا بد من اثبات عدم الرفع لو كان هناك خبر ضعيف على خلاف السيره حينئذ نحتمل الرفع والدليل على عدم الرفع لن يكون دليلا لفظيا عندما تكفي اطلاقه الدليل على انه لم يكن هناك رفع من المعصوم دليل لبي يعني دليل قائم على الاحتمالات كما قلنا على الكشف أن نستكشف من عدم وجود ووصول ردع بعيدنا نستكشف أنه لم يكن هناك ردع هذا فرع أن لا نحتمل أن تكون هذه الرواية صادرة واقعا والخبر الضعيف لعله صادر ضعيف عن راويه مجهول مثلا لا نعلم بوثاقته إذا معنى الخبر الضعيف الخبر المعلوم الجد الخبر الضعيف عن الخبر الذي لم يثبت وثاقته ليس كفجر لعله صادق على الراوي في هذا النحو وحتى لو كان الراوي كاذبا لعله صادق في هذا الاخبار ان الكاذب ليس دائما يكذب انما قد يكذب ولعله هذا من موارد الصدق اذا فنحتمل ان يكون هذا الروايه صادره عن المعصومين بعنوان الردع وحينئذ لا يثبت عدم الردع بالدلاله اللبديه وبالكشف لا نستطيع ان نستكشف عدم وجود الردع واقعا ولا بد من اثبات عدم الردع لا يكفي لا يكفي أننا نقول لم يثبت ردع إنما لا بد من إثبات عدم الردع وهذا الذي يذكره صاحب الكفاية بالكفاية يكفي عدم ثبوت الردع يقصد به هذا المعنى يكفي عدم ثبوت الردع في الكشف عن عدم الردع هذا المعنى إلا بالمعنى الآخر سوف يأتي عن المحقق القرآني ويأتي المناقشة وحاول أن يفسره بتفسير آخر وإلا لا بد من إثبات عدم الردع وأن الشارع لم يردع وما إذا احتملنا الرد ولو لم يكفر الرد عندنا احتمال يكفي لأننا لا نستطيع أن نجزم لأن هذه السيرة مضمونة كان مقبولا عند الأئمة لأننا لا نملك دليلا لفظيا على العمل بالسيرة حتى نكون نتمسك بهذا الدليل إنما نريد أن نستكشف أن الحكم الشرعي مطابق مع الحكم العقلاني وأن الشارع راض بهذه السيرة العملية العقلانية إن إذا ماذا لا بد منه تحصيل اليقين على حيث لا دليل لفظية وتعبدية لا بد من تحصيل اليقين واليقين متوقف على أن نقطع بأنه راض ومنضي والقطع بالإمضاء فرع القطع عدم الرد فلا بد من إثبات عدم الرد أما لو احتملنا الرد إذن نحتمل عدم الإمضاء ما نحتمل الإمضاء يعني لا نقطع بالفقه الشرعي والموافقة الشارع وما بالدليل دليل لبي دليل الإجماع كيف أننا في الإجماع لا بد أن نستكشف بالإجماع بصورة قطعية حكم الشارع لهذا لو كان الإجماع فلن كان في احتمال يوجد ولو من جهة واحدة أن لا نقطع بالكشف عن الإجماع يسقط يعني لا من كان حجة ويسقط يعني لا يكشف كشفا قطعيا كلما جاء الاحتمال زال الأصل هنا لو احتملنا أن يكون المجمعين مثلا استند بعضهم إلى مدركة من طلب الإجماع يحتمل فيه المدركية واحتمال المدركية كافر لماذا يقال احتمال المدركية كافر؟ لأن الإجماع يقول إذا التعبدية من باب الكشف القطعي والإستثنائي ومع مجيء أي احتمال مخالف لذلك يزول الكشف والإستثنائي السيرة أيضا هكذا فالجية ليست تعبدية وإنما فالجية من باب الكشف من الشارع الموافق الشارع في عمل المتشرع وقال وهذا الكشف فرع ان يثبت انه لم يكن من مرض عمر واذا لو احتملنا انه صدر من مرض عمر معناه نعتقد انه لم يكن موافقين مع هذا